أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. بعد قليل ترفع أكف المؤمنين جثمان علم من أعلام الأمة قضى حياته في خدمة الدين وفي خدمة الأمة، وكانت خدماته عظيمة متميزة، ألا وهو الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه. هذا الرجل يستحق أن تكون حياته مجالا للبحث والدراسة، فهو مدرسة متميزة في الاجتهاد والجهاد، وهو نموذج لأولئك الأشخاص الذين تحدثت عنهم الآية الكريمة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كان جريئا في مواقفه، وكان شجاعا في المواقف والمهام التي تصدى لها، وهذا هو الطريق. مهما كان الإنسان في علمه، في فضله، في مكانته، فإن المصير الحتمي والنهاية الطبيعية هي الموت. الموت نهاية كل إنسان. إننا نعلم ونعتقد أن أفضل مخلوق وأعظم مخلوق عند الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ومع ذلك مع عظمته ومكانته ودوره وتأثيره، لكن الله تعالى خاطبه: إنك ميت وإنهم ميتون. فكل إنسان مهما كان وضعه ومكانته سوف يلاقي هذا المصير. وإذا كنا نشعر بالأسى واللوعة والحزن لفقد هذا العالم الكبير، إنما هو لما نشعر به، لما نشعر به من دور عظيم كان يؤديه هذا الرجل، ولما نحس من فراغ كبير سيتركه فقده. لكن ليس لنا إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله تعالى أن يخلف على الأمة بالخلف الصالح إن شاء الله، وأن يحفظ بقية علمائنا الأعلام لكي يواصلوا هذه المسيرة المباركة المقدسة. قلت الفقيد الراحل كان مدرسة متميزة في الاجتهاد والجهاد، وسأتحدث شيئا بسيطا عن هذين الجانبين. الشيخ رحمه الله كان فقيها مجتهدا، لكنه يتميز بأمرين كما يبدو لي في فقاهته واجتهاده. الأمر الأول أنه وجه قدرته العلمية الاجتهادية لمعالجة المشاكل المعاصرة، التي يعاني منها المجتمع وتحتاج الأمة إلى رأي واضح ومفيد فيها. عندنا في تاريخنا وفي الواقع المعاصر والحمد لله الكثير من الفقهاء والمجتهدين، لكن الحالة الغالبة أنهم يتوجهون في إعمال ملكة الاستنباط وملكة الاجتهاد عندهم إلى المسائل الفقهية المتداولة المعروفة، يبدأون بكتاب الاجتهاد والتقليد إلى كتاب الديات، ويتناولون أحكام الطهارة والنجاسة والصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة. ولا شك أن الاجتهاد في هذه المسائل أمر مهم، وينبغي أن يكون هناك اجتهاد في هذه المسائل، لكن هناك مسائل أخرى ترتبط بالواقع السياسي الذي تعيشه الأمة، وترتبط بالواقع الاجتماعي الذي تمر بها الأمة في ظروفها الحالية والمعاصرة. هذه المسائل في كثير من الأحيان لا يتوجه إليها العديد من الفقهاء والمجتهدين، وإنما يتركونها لسبب أو لآخر لا يتوجهون إليها. الفقيد الراحل توجه لهذه المسائل، لم ينشغل كثيرا بالمسائل التي أعطى الفقهاء والمجتهدون الآخرون فيها آراءهم وبشكل موسع ومستوعب، قتلوا المسائل بحثا وتحقيقا وتمحيصا، وإنما اتجه إلى مسائل تشكل منطقة فراغ من حيث البحوث والدراسات وإبداء الرأي. وهذا يتجلى في كتابه في الاجتماع السياسي، في الاجتماع الإسلامي السياسي، ويتجلى في كتابه نظام الحكم والإدارة في الإسلام، ويتجلى في كتابه القيم مسائل حرجة في فقه المرأة، ويتجلى في كتابه الاحتكار، ويتجلى في كتابه الذي أشار إلى بعض أفكاره ولكن لم يطبع، حول ولاية الأمة على نفسها، وكذلك العديد من الأبحاث التي تناولها وبحثها وهي تشكل مجالات قل أن توجه إليها العلماء والفقهاء الآخرون. وهو بهذا يلفت الأنظار إلى منهجية هامة، أنه ينبغي أن يكون هناك تكامل في البحوث والدراسات العلمية في الحوزات العلمية وفي مدارس الفقهاء والمجتهدين، بحيث يتجه كل فقيه من الفقهاء إلى مجال من المجالات، إلى قضية من القضايا. أما أن ينحصر الاجتهاد والاستنباط في المسائل المتداولة والمعروفة من أحكام العبادات والصلاة وما أشبه، وإن كانت مهمة لا نقلل من أهميتها، ولكننا نقول لا ينبغي أن ينحصر البحث والاجتهاد فيها، وإنما ينبغي أن يكون هناك تناول لبقية الأبعاد والمجالات. وإنما أقول الأغلب، لأن عندنا بعض الفقهاء والمراجع ممن توجهوا إلى هذه المجالات، والشيخ الفقيد كان في الطليعة من أولئك الفقهاء الذين ارتادوا هذه المناطق التي هي بحاجة إلى بحث وتمحيص. هذه هي الميزة الأولى في اجتهاده وفقاهته. الميزة الثانية الموضوعية والجرأة، حينما يتناول مسائل هناك رأي سائد حولها، تعارف الناس على رأي في هذه المسألة، العلماء لهم رأي، المشهور عند العلماء هذا الرأي، هو حينما يتناول هذه المسألة ويصل إلى نتيجة أخرى غير الرأي المشهور غير الرأي السائد، فإنه كان يمتلك الجرأة في طرح رأيه. يقول علماؤنا علماء الطائفة لهم هذا الرأي، بل في بعض الأحيان كما في بعض الموارد من كتابه نظام الحكم والإدارة في الإسلام حينما يتحدث عن توظيف غير المسلمين، هل يمكن لغير المسلم أن يحتل موقعا قياديا أو سياسيا في الدولة الإسلامية أو لا يمكن؟ مسيحي يهودي فيه مواصفات لمقام لموقع معين لمسؤولية معينة، وزير يكون، وكيل وزارة يكون مثلا، كونه يهودي أو كونه مسيحي يعني غير مسلم، هل هذا يمنع من أن يكون في هذا الموقع؟ يأتي بآراء الفقهاء والعلماء ثم يناقش أدلتهم، لماذا هم رأوا هذا الرأي، يناقش تلك الأدلة ويتوصل إلى نتيجة أنه ليس هناك مانع من أن يتولى هذا الإنسان غير المسلم موقعا قياديا في الدولة الإسلامية حينما يكون هناك دستور ويكون هناك نظام وتكون هناك مؤسسات ضمن وضع ومواصفات معينة. إذن رأي يختلف عن رأي بقية الفقهاء، لكن يقول هذا رأي، أنا أطرح هذا الرأي. حينما يناقش مسألة تولي المرأة للسلطة، هل يمكن أن تكون المرأة رئيسة جمهورية في دولة إسلامية؟ هل يمكن أن تتولى السلطة أم لا؟ يأتي بآراء فقهاء السنة والشيعة، وكلهم أغلبهم أو كلهم يرون عدم الجواز، لا يجوز أن المرأة تكون رئيسة في الدولة الإسلامية، ما يصح. ثم يناقش أن هذا الإجماع عند الفقهاء، هل أن هذا الإجماع قائم على أساس دليل معين؟ إذن نناقش الدليل، لأن الإجماع كما تعلمون نوعان، قد يكون هناك إجماع لكن مبتنى على دليل عدهم، وقد يكون أجمع الفقهاء على شيء لكن احنا ما ندري إيش مبناهم. حينما لا نعلم مبناهم في الإجماع يكون الإجماع حجة ما نقدر نخالفه، لكن إذا ندري أجمعوا لأن عندهم دليل معين احنا ما علينا من إجماعهم، إذن نناقش الدليل اللي هم اعتمدوا عليه. الشيخ يقول هذا الإجماع مستند إلى أدلة، فإذا الإجماع هنا ليس حجة بذاته وإنما الدليل الذي استندوا إليه هو الحجة، فلنناقش الدليل. فإن ثبت الدليل أخذنا به، وإن لم يثبت الدليل لا مانع يكون لنا رأي آخر، ثم يناقش أدلتهم دليلا دليلا وينتهي إلى نتيجة أن هذه الأدلة لا تصمد أمام النقاش وأمام البحث، وبالتالي يذهب إلى رأي أنه لا مانع من أن المرأة تتولى السلطة، وألف كتابا مستقل أهلية المرأة لتولي السلطة. طبعا نذكر هذا كنماذج، وإلا هو فقيه له رأيه والفقهاء الآخرون لهم آراؤهم، ذكرنا لهذه الآراء لا يعني تبني هذا الرأي مثلا، لأنها ساحة للاختلاف الفقهي والعلمي بين العلماء، وإنما أريد أن أقول هذا نموذج. فإذا بموضوعية يدرس المسائل، وبجرأة أيضا يكون له رأي، لكن يطرح هذا الرأي ضمن الحالة العلمية، يطرحه ضمن أدلته وبراهينه وفي مجاله. أريد أن أقول أن الآراء التي يخالف فيها المشهور يتوصل فيها إلى نتيجة تخالف الرأي السائد لا يحولها إلى مادة للإثارة أمام الإعلام أو أمام الجمهور، ولا يأخذها وسيلة للتجريح أو للنيل من اجتهادات الفقهاء والمجتهدين الآخرين. بالعكس، مع كل الاحترامات يحترم جهودهم ويحترم آراءهم، لكن يقول أنا الدليل والبرهان يقودني إلى هذه المسألة، ويبحثها في مكانها، مكانها بحث كتاب في كتاب، مكانها درس يبحثها في درس، لا يحولها إلى مادة للإثارة في أوصاف جماهير الأمة وإلى قضية للتنازع وللخلاف، وإنما يجعل المسألة في إطارها العلمي مع احترامه للآراء الأخرى ومع ارتباطه بالمرجعيات وبمراكز الحوزة العلمية وبكل المراجع الموجودين. وهذه ميزة هامة وكبيرة. آراء كثيرة عند الشيخ كان يتميز بها، إذا قرأ الإنسان كتابه الاجتهاد والتقليد، عنده بحث فقهي جيد حول الاجتهاد والتقليد حوالي 600 صفحة أو أكثر، وفي هذا البحث تظهر قدرته الاجتهادية، قدرته العلمية، وهو في الكثير من المسائل لا يقتصر على الآراء ضمن المذهب الإمامي الجعفري، وإنما يميل إلى أن يذكر آراء المذاهب الأخرى أيضا. وقال في أحد أحاديثه إنه ينبغي أن يكون المجتهد مجتهد على جميع المذاهب الإسلامية، يعني قادر أن يستنبط المسألة ضمن كل المذاهب الإسلامية، بحيث إذا جاءه جماعة من السنة من المذهب الحنفي أو المالكي وقالوا له نريد أن نعرف رأي مذهبنا في هذه المسألة، هو يستطيع أن يجتهد ويعطيهم رأي مذهبهم في هذه المسألة حسب الأصول المعتمدة في المذهب وحسب مباني الاستنباط الموجودة في المذهب. من آرائه يقول أن المجتهد يجب أن يكون قادر على الاستنباط والاجتهاد ليس ضمن مذهبه فقط، وإنما يكون قادرا على الاجتهاد والاستنباط ضمن كل المذاهب الإسلامية، وهو في أبحاثه يحاول أن يكون ضمن هذا المستوى، يطرح المسألة في آراء مختلف المجتهدين ومختلف المذاهب والفقهاء. في كتابه الاجتهاد والتقليد لديه آراء ينفرد بها أو يخالف فيها المشهور، ما ينفرد بها، هناك من يقول بها غيره يخالف بها المشهور، لكن بحثها ضمن هذه الدروس وضمن هذا الكتاب، لم يحولها إلى مادة للإثارة. شروط المرجع الذي يقلد له آراء خلاف المشهور، يرى أنه لا يشترط أن يكون أعلم، يرى أنه لا يشترط الحياة في المرجع فيجوز تقليد الميت، يرى عنده آراء ينفرد بها، لكن بحثها في مجالها ضمن البحث العلمي. وكذلك كتابه حول فقه المرأة 4 أجزاء، وكتابه الاجتماع السياسي الإسلامي، هذه مجرد نماذج وإلا تحتاج إلى بحث أكثر سعة وأكثر تخصص في هذا المجال. إذن هو مدرسة متميزة في الاجتهاد، متميزة بالموضوعية وبالجرأة وأيضا بالاجتهاد المقارن آراء مختلف المذاهب وبالتوجه إلى المسائل الحساسة التي تحتاج إليها الساحة. هذه بعض الميزات التي يمكن الحديث عنها في مدرسته الاجتهادية. في الجانب الآخر هو مدرسة في الجهاد. قد يكون إنسان عالم ولديه مستوى علمي كبير، ولكنه منشغل في المجال العلمي فقط، أو اهتماماته العلمية تأخذ كل أوقاته وجهوده، وطبعا تحتاج الأمة إلى مجتهدين متفرغين للعلم وللبحث العلمي ولإبداء الرأي العلمي، هذا لازم أن يكون، ولهم مكانتهم ولهم قدرهم، لا نبخس شأنهم وقدرهم، لكن الأمة تحتاج إلى علماء، إلى فقهاء ينزلون ساحة العمل ويخوضون ميدان الحركة ويتصدون لقضايا الأمة ومشاكلها. وإلا إذا انصرف كل العلماء وكل الفقهاء إلى العلم وإلى التدريس وإلى الحوزات العلمية كما هي الحالة السائدة عند الكثيرين، فمن يتصدى لإدارة أمور الأمة؟ ومن يتصدى لدرء الأخطار ومواجهة التحديات التي يواجهها الدين وتواجهها الأمة؟ وهذه مشكلة نعاني منها، نعاني أن حب العلم وعشق البحث العلمي يستولي على أكثر العلماء، بحيث ينصرفون بكل حياتهم ووجودهم إلى العلم وإلى المعرفة. لكن إذا كان هناك من يؤدي الواجب في ساحة العمل، واجب كفائي لازم يكون، إذا كان هناك من يقوم بهذا الواجب ويقوم بهذا الدور ويتحمل هذه المسؤولية حسنا لأنه واجب كفائي، فإذا توفر من يقوم به يسقط الوجوب عن الباقين فيتفرغون إلى البحث والعلم والدراسة. أما إذا كانت هناك حاجة في الساحة، إذا كان هناك فراغ في الساحة، فهنا تكون هناك مسؤولية شرعية. الفقيد الراحل لم يكتفي ولم يغرق في اهتماماته العلمية ويترك الحبل على الغارب، وإنما اتجه لتحمل مسؤولياته في ساحة الأمة. ومن وقت مبكر، لعلكم سمعتم من وسائل الإعلام أو قرأتم أن الشيخ رحمة الله عليه ولد في النجف الأشرف، كان أبوه يدرس في النجف الأشرف في الحوزة، فولد هنا سنة 1354 هجرية ونشأ هناك. لكن الحالة المادية كانت صعبة على الطلبة وعلى الحوزة وخاصة أبوه، ومن الفقر والحاجة اضطر أبوه للعودة إلى لبنان، ما يقدر يستمر، الحالة المادية كانت صعبة، وكانت تمر عليهم أيام بالجوع والبرد، ليس عندهم طعام وليس عندهم ما يوفر لهم الدفء أيام الشتاء. فصمم أبوه وعائلته على العودة إلى لبنان. الشيخ كان عنده رغبة أن يواصل دراسته، كان عمره 12 سنة. أبوه قال له تبقى جيد، أنا أحب أن تبقى، لكن كيف أمورك المادية، كيف أمورك الحياتية، كيف؟ الشيخ أبدى إصرارا وعزما على مواصلة الدراسة مهما كانت الظروف. يقول أحد مرافقيه من الأعلام المعاصرين في بحث عنه، يقول بقي في النجف وكان يعيش حالة صعبة تمر عليه أيام بالجوع، ثيابه رثة، أوضاعه صعبة أيام الحر أيام الشتاء. والده حينما ذهب إلى لبنان أيضا كانت ظروفه صعبة، فكاتب إلى عدة رسائل مثبتة في بعض الكتب أنه ابني أنا كنت أتوقع أرجع إلى لبنان والظروف تساعدني، أبعث إليك ما تستعين به على حياتك، لكنني الآن أنا بحاجة إلى من يدعمني، فلا قدرة لي على أن أدعمك بشيء، أنت تصرف وشأنك. فبقي في العراق وظهرت علامات النبوغ على شخصيته، وكان يلاحظ الأوضاع في الساحة العراقية آنذاك، يشارك في الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي كانت في النجف. حينما كانت هناك مبادرة من الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه في تأسيس منتدى النشر وكلية النجف، شارك الشيخ شمس الدين في تلك الجهود والأعمال. وحينما أراد المرجع الراحل السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه أن يكون هناك تحرك في أوساط الشعب العراقي، العلماء والطلبة موجودين في النجف، ومدن ومناطق كثيرة وكبيرة في العراق فارغ ليس فيها من يوجه الناس، من يرشد الناس، القليل من العلماء والطلبة يذهبون إلى هناك، إما رغبة في العلم وإما أن الظروف غير مواتية لهم أو لأي سبب آخر. أراد الإمام الحكيم أن يبعث علماء ممثلين عنا إلى مناطق مختلفة من العراق، فاختار الشيخ شمس الدين لكي يكون وكيلا عنه في منطقة الفرات الأوسط ديوانية، وذهب إلى هناك. ذاك الوقت كان عمره فوق 20 سنة، يعني 27 سنة 28 سنة، ذهب إلى هناك يمثل المرجعية العليا ويقوم بإدارة شؤون المجتمع في تلك المنطقة الهامة. وذاك الوقت المد الشيوعي كان يشتغل والمد القومي كان يشتغل والجهل كان سائد. وبقي إلى أن صار عمره 35 سنة في العراق، ثم عاد إلى لبنان، وفي لبنان بدأ مسيرة جديدة أيضا في العمل والنشاط والتحرك. كان الإمام السيد موسى الصدر رحمه الله حيا أو ميتا يعمل من أجل أن يسوي كيان للطائفة، يعمل من أجل أن يخدم الأمة ويخدم المجتمع. الطائفة كانت في لبنان تعيش الحرمان، تعيش الجاهل، تعيش الضغوط، تعيش الاضطهاد، كانت تعيش واقع متخلف. العديد من العلماء كانوا يرون أن مسؤوليتهم تنحصر في تبيين المسائل الشرعية، صلي جماعة ويبين أحكام العبادات. الناس صاروا فقراء، عندهم بطالة، ما حصلوا شغل، عليهم ضغط، في جاهل، في مشاكل. أنا عالم، مش شغلي في هالأمور، أنا شغلي أصلي جماعة وأجيب على المسائل الشرعية. الإمام السيد موسى الصدر لوعيه ولمعرفته بالمسؤوليات الدينية الواسعة رأى أنه لا يمكن السكوت على هذا الوضع، لا بد من التحرك، لا بد من العمل، لا بد من التخطيط للارتقاء بهذا المجتمع، لتحسين أوضاع هذا المجتمع على الصعيد السياسي الاقتصادي الاجتماعي. بدأ يتحرك. طبعا سيد موسى الصدر كما تعلمون لم يكن في لبنان، عاش في إيران، وبالتالي حتى لهجته ونقنة فارسية عجمية، يحتاج إلى أعوان، يحتاج إلى مساعدين من نفس الساحة اللبنانية. لكن الكثير من العلماء قبضوا أيديهم عن التعاون معه، وهذه هي مشكلة. إذا كان عالم يريد أن يتحرك لا يستطيع وحده أن يقوم بكل المهام، يحتاج إلى تعاون العلماء الآخرين معه. العلماء الآخرون في بعض الأحيان إما غير مقتنعين بالعمل والتحرك، وإما المقتنع منهم يتحفظ، كيف أنا أتعاون مع فلان، خاصة وأن الذي يعمل، يعني السيد موسى الصدر لما بدأ يعمل، أي واحد يعمل يتحرك بالتالي يصير إلى موافق ويصير إلى مخالف، يصير إلى مادح ويصير إلى قادح. اللي قاعد كافٍ عاف ما يسوي شيء ما حتتكلم ضده، لكن حينما يعمل، حينما يتحرك، قد تكون ملاحظات على عمله، وقد يكون هناك غيره وحسد، ليش هذا يشتغل وهم ما يشتغلوا، فطبيعي يصير كلام عليه. سيد موسى الصدر كان في كلام عليه، نقد، شنو هذا يريد يسوي، شنو هذا يريد يعمل، ليش هو كذا، ليش يعمل كذا، كما هو الحال في اغلب المجتمعات. طيب علماء، تعالوا يا علماء تعاونوا معي حتى نسوي شيء للمجتمع. بعض العلماء حتى المقتنعين بأنه لازم يصير عمل وأن سيد موسى يعمل زين، لكن يقول أنا إذا اشتغلت يا سيد موسى وسيد موسى عليه حكي، طشار الحكي بيصير علي أنا بعد، أنا بعد بيتحكوا علي الناس لأنه صرت يا فلان، بيصير حكي في أوساط المجتمع، هذا من جماعة فلان، هذا من أتباع فلان، أنا وش لي أدخل في هالمسائل وليش أدخل في هالصراعات، فأحسن أنا ما أشتغل. طيب إذا مصلحة المجتمع وين، إذا مصلحة الأمة وين، إذا مصلحة الدين وين؟ المسألة تبقى كلها في حدود الحسابات الشخصية، أنه أنا يتكلم علي، يقال عني، أصير مع هالجهة أو مع هالجهة أو. لذلك تجد المجتمعات اللي تعاني من هالحالة إما ما حد يعمل، ما حد يتحمل المسؤولية، أو إذا أحد يتحمل المسؤولية عليه أن يبقى وحده في الميدان، الآخرون حتى المقتنعون يحسبوا حسابات شخصية، إي والله فلان جزاه الله خير شغله زين، والله يجزاه خير يتحرك زين،
بس بعد احنا اذا صرنا وياه او دعمناه او رحنا وياه يصير حكي علينا يصير كلام علينا.
طيب انت متحمل مسؤولية ما تبغى يصير كلام عليك. الانسان لازم يقوم بواجبه ومسؤولياته. تكلموا عليك هذا مو عذر شرعي امام الله. يوم القيامة بماذا ستجيب الله؟ لماذا لم تعمل؟ لماذا لم تتحمل مسؤوليتك؟ لماذا لم تستجب لدعوة الخير؟ شو تقول يا رب؟ خفت يتحكوا علي، يقولوا صار من جماعة فلان، يقولوا صار ويا فلسطين. تخاف من هذا ولا تخاف من الله؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. تخاف من محاسبة الناس لك ولا تخاف من محاسبة الله يوم القيامة. هذا تفكير مصلحي، هذا تفكير ضعيف. عانى الإمام موسى الصدر كثير من هذه النفسية ومن هذه العقلية. وما ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. تخاف من محاسبة الناس لك ولا تخاف من محاسبة الله يوم القيامة. هذا تفكير مصلحي، هذا تفكير ضعيف. عانى الإمام موسى الصدر كثير من هذه النفسية ومن هذه العقلية. وما كان يجب أن علماء في لبنان يتعاونون معه. يا جماعة شوفوا جماعتكم في لبنان متخلفين، فقراء، مضطهدين، تعالوا نشتغل، تعالوا نعمل، تعالوا نتعاون. يجيبوا لك مبررات عجيبة غريبة وإشكاليات جانبية. فكان يعاني المرحوم الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، كان من أولئك العلماء القلة. يعني ما حصل يا سيد في البداية إلا 2-3-4 اسمهم مذكورة يعني في الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع، وكان في طليعتهم الشيخ محمد مهدي شمس الدين. شاف مسؤولية الشرعية، لازم يتعاون، لازم يدعم السيد موسى الصدر، يحط ايده في ايد سيد موسى الصدر. وبالفعل كان له دور في دعم عمل الإمام موسى الصدر، وفي الدورة الثانية انتخب كنائب له، وبعد ذلك تحمل المسؤولية بعد غياب الإمام موسى الصدر. تحمل المسؤولية في وقت حساس وخطر، وما هي إلا شهور انتصرت الثورة الإسلامية المباركة في إيران، ودخلت المنطقة الإسلامية والعربية منعطف جديد ووضع جديد. أصبح هناك وضع سياسي شائك، أصبحت هناك مشاكل أمنية وسياسية متفجرة في مختلف المناطق، وصارت الطائفة الشيعية في أغلب المناطق تعاني من وضع حساس، وضع سياسي، وضع أمني. هناك حالة من الاندفاع والحماس عند جمهور الشيعة على أثر انتصار الثورة الإسلامية في إيران. في المقابل هناك توجس عند الحكومات، عند الأنظمة، هناك تحفز عند الامريكيين والغربيين، القوى المستكبرة في العالم. حصلت صراعات وحصلت مشاكل كثيرة، وعلى اثرها حصلت تشنجات وتوترات، ولعل الكثيرين منكم عايشوا تلك المرحلة التي مرت على الشيعة وعلى العالم العربي والاسلامي. كان الاسلام وكان التشيع في حاجة إلى جهة تمثل موقف أهل البيت عليهم السلام، وتبين رأي هذا المذهب ورأي هذه الطائفة، لكن بصورة واضحة وبصورة معتدلة وبصورة متأنية تأخذ الأوضاع المستجدة بعين الاعتبار. لكن ما كان أحد يتصدى لهذه المهمة. الوضع
في إيران الجماعة كانوا مشغولين بتجربتهم الجديدة، دولة جديدة وثورة فتية وتجربتها جديدة، وبالتالي هم في حاجة إلى وقت حتى تتكامل تجربتهم وتنضج تجربتهم. في العالم العربي الحالة الشيعية ما كانت واصلة إلى مرحلة من النضج والتبلور، ولذلك كان الوضع خطير وكان الوضع صعب. الإمام شمس الدين فكر كثيرا في هذه الأمور لفترة وهو يفكر في هذا الأمر، حتى توصل إلى آراء وأفكار متبلورة، ولكن في ذلك الوقت الآراء التي توصل إليها كانت تدفع باتجاه أن يكون هناك رأي معتدل في وسط الساحة الإسلامية وخاصة في العالم العربي. الحكومات والأنظمة كانت متحفزة. الحالة اللي كانت في إيران وفي الجماهير الشيعية في مختلف المناطق كانت حالة حماس، حالة انفعال، حالة اندفاع. طيب تبقى الأمور على هذه الوتيرة؟ لا يدرى إلى أين تسير الأمور، خاصة وأن القوى المستكبرة في العالم كانت تصب الزيت على هذه النار، ومن صالحها أن البلاد العربية والإسلامية تصير فيها مشاكل وتصير فيها اضطرابات وتصير فيها حروب أهلية، من صالحهم. الإمام شمس الدين فكر أنه لابد من طرح معتدل، لابد من عمل إيجابي، لابد وأن يطرح مذهب أهل البيت ورأي أهل البيت باعتباره رأي يدعو إلى وحدة الأمة وإلى جمع الشمل وإلى معالجة المشاكل بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب المناسب المعتدل. ولكن كيف يمكن طرح هذا الرأي في الساحة؟ المتحمسون عند الشيعة يرفضون هذا الرأي ويعتبرون من يطرح هذا الرأي جبانا، عميلا، خائنا، منحرفا. ما كان الجو يسمح بطرح آراء معتدلة. من ناحية أخرى أيضا الحكومات والجهات الأخرى تعيش حالة من التوجل والقلق والتوتر الأمني، فكيف تطمئن لمثل هذا الطرح؟ فوجد أن الظروف شائكة والمهمة صعبة، ولكنه توكل على الله وقرر أن يتحمل هذه المهمة، وبدأ يطرح آراءه المعتدلة. هو يقول إن المجتمعات العربية والإسلامية والمجتمعات الشيعية كبقية المجتمعات تعاني من المشاكل، لكن كيف تعالج هذه المشاكل؟ نحتاج أن نفكر في الأسلوب المناسب، نحتاج أن نفكر في المنهج الحكيم، يحتاج أن نأخذ الواقع بعين الاعتبار. النظرة حول الشيعة وحول التشيع كانت نظرة مشوهة، ينظر إلى الشيعة وكأنهم بؤرة إرهاب، وكأن المجتمعات الشيعية في كل مكان ما هي إلا طابور خامس، ما هي إلا تبع لتوجهات معينة، وهذا ليس في مصلحة الشيعة والتشيع أن تكون هذه النظرة عنهم. ولكن كيف يمكن توضيح الصورة؟ كيف يمكن إعطاء صورة مناسبة لمذهب أهل البيت ولشيعة أهل البيت؟ يحتاج الأمر إلى حركة وإلى نشاط، صمم أن يتحمل المسؤولية. لكن البعض من المتحمسين والمندفعين لم يقبلوا منه ذلك. أنتم لا تنظروا إلى الإمام شمس الدين الآن وبعد أن قطع شوط وحقق بعض الانتصارات والمكاسب وتغيرت الظروف والأوضاع، الآن الجميع يثنون عليه ويترحمون عليه ويشيدون به. اقرأوا تاريخه حينما بدأ تحركه، وأنا عثرت تلك المرحلة، كان ذكر اسمه في بعض الأوساط يثير الغضب والنقمة، كان يتهم بأسوأ التهم وبمختلف أنواع النعوت. تحدثنا مرة في محاضرة سابقة عن هذه المشكلة، وأننا نتسرع في اتهام العاملين والمصلحين، لا نتفهم وجهة نظرهم، لا نعطيهم فرصة حتى يجربوا وحتى يطرحوا رأيهم في الساحة. المنشورات التي نشرت ضده الكتابات التي كتبت على الجدران في بيروت وفي مناطق مختلفة، كان هو نفسه هو يخشى أن يخرج بين الناس، هو وضع كان في خطر، حتى اضطر أن يترك بيته وأن يهاجر إلى منطقة أخرى، لأن المنطقة اللي هو يعيش فيها كان صعب يعيش فيها. صارت محاولات لاغتياله محاولات كثيرة، بل فعلا حصلت إهانات له في مجالس وفي مواقع كثيرة، لكنه كان يرى أن مسؤولية شرعية يجب أن يؤديها. وأتذكر بعض الجلسات معه في تلك المرحلة وهو يتألم، يقول ماذا أصنع؟ أنا أتألم مما يجري لي، لكن إذا تهربت من هذه الآلام ومن هذه المشاكل إلى أين الهرب؟ الهرب سيكون إلى نار جهنم، لأنه أتخلى عن مسؤوليتي الشرعية، وإذا تخلت عن مسؤوليتي الشرعية عذاب وعقاب. فكان يقول أنا أتحمل هذه الآلام حتى أدرأ عن نفسي عذاب الله يوم القيامة. متحمل في تلك المرحلة، رأى أن من الواجب أن يتصل بالحكومات والأنظمة وخاصة في العالم العربي ويطمن المخاوف الموجودة، أنه ليس كما تصور لكم المخابرات الأجنبية، وليس كما ترون من خلال بعض التصرفات والممارسات، مذهب أهل البيت مو مذهب مال إرهاب ومال عنف ومال، أبدا، مذهب أهل البيت فيه اعتدال، فيه رحابة، فيه سعة أفق، فيه تأكيد على الوحدة. صح إذا كان هناك أناس مضطهدون، إذا كان هناك أناس مظلومون، في ردود فعل تصير من قبل المضطهد والمظلوم، لكن هذه ينبغي أن ينظر إليها في حدودها. بدأ يتواصل مع الحكومات، مع الأنظمة. في البداية أيضا الحكومات والأنظمة ما كانت تستجيب لهذا التواصل، كان عندها حالة من الشك، حالة من الريب، ولكنه تحمل. وأنا شخصيا أدرك مواقف كثيرة كان يتحمل فيها حتى بعض المحيطين به، وليش انت تروح الى هالجهة، وليش انت تروح الى تلك الجهة، هذا ما يتناسب مع مقامك، هذا ما يتناسب. فيقول اذا كانت المسألة مسألة المقام الشخصي فكلامكم صحيح، اما اذا كانت المسألة مسألة المصلحة العامة ومصلحة الخدمة، خدمة المذهب، خدمة الطائفة، خدمة الإسلام والأمة، فأنا أدوس على هذه القضايا الأخرى الجانبية وأتحمل، ما في مشكلة، أذهب. كان عنده استعداد أن يذهب إلى أي جهة، أن يحاور أي طرف من الأطراف مهما كانت الظروف. وكلكم سمعتم كيف كان يتحرك، ذهب إلى مصر في وقت كان الإعلام في داخل مصر والصحافة وأجهزة الإعلام تتحدث عن الشيعة والتشيع وكأنهم حزب إرهابي وكأنهم حركة سرية تخريبية وكأنهم وكأنهم. الشيخ في ذات الوقت كان يقول لا يكفي أن نجلس في مجالسنا ونتدمر وننعن وسوى فينا وكتبوا علينا، هذا ما يفيد هذا الكلام، أو أن نجيب بنفس الأسلوب، صدروا ضدنا منشور احنا هم نصدر ضدهم منشور، ألقوا خطاب ضد الشيعة احنا هم نسوي خطاب ضد السنة، هذا يعمق المشكلة، هذا لا يفيد. إذن ماذا تقترح؟ قال يجب أن نذهب إلى مصر ونروح نهجم على المشكلة في عقر دارها. بدأ يتصل مع الجهات المسؤولة في مصر ويبدي رغبة في زيارة مصر ويعطي تصريحات معينة اللي تمهد الطريق لهذا الأمر، وبالفعل ذهب إلى مصر وجلس هناك مع المسؤولين على مختلف المستويات، وجلس مع علماء الأزهر، وجلس مع المفتين، ووضح الرؤية ووضح النظرة، فأعجبوا بعلمه وأعجبوا باعتداله إلى حد حضر صلاة الجمعة، فطلب منه إمام الجامع الأزهر أن هو يلقي خطبة الجمعة، وهذا في وقت أيضا نشر وطرح، ألقى خطبة الجمعة في ذلك الجمع الكبير، وتحدث وحاور، وما خرج من مصر إلا وقد انحلت المشكلة، والناس اللي كانوا معتقلين بتهمة أنهم شيعة ومتشيعين أطلق سراحهم وهدأت الأمور، وبدأ تعاون وثيق مع الجامع الأزهر ومع الإفتاء في مصر ومع المؤسسات المختلفة، وكان في ذلك مكسب للإسلام أولا وللشيعة والتشيع ثانيا. وكذلك الحال في الكويت، وكذلك الحال في البحرين، وكذلك الحال في الإمارات. زار مختلف الدول وزار المملكة هنا أيضا، وكان موضع حفاوة عند المسؤولين هنا في المملكة. وحينما تكون له مقابلة أو محاضرة ضمن قناة من القنوات الفضائية، في اليوم الثاني نسمع ارتياح الناس من مختلف المذاهب، من مختلف التوجهات، لأن المنطق الذي يطرحه منطق وحدوي، منطق معتدل، منطق علمي، رؤية معمقة. ما كان يطرح شعارات فقط، وإنما كان يطرح أفكارا عميقة، وكان يدعو إلى مصلحة الجميع. إذن هو خط هذا المنهج، أو دفع بهذا المنهج، منهج الاعتدال، منهج الانفتاح على الآخر. أما أنا أتحصن في خندقي وهو يتحصن في خندقه، رؤيتي عنه سيئة ورؤيته عني قاتمة، وبالتالي ماذا يكون؟ بعد أن أجرى له عملية استئصال رئة في بيروت بعد أن أصيب بالمرض الخبيث، عملوا له عملية استئصال رئة، بعدها كانت عند أيام نقاها، طلبنا زيارته، جزاه الله خير، أعطى فرصة حتى نزوره، فزرته مع مجموعة من الإخوة المشايخ وبعضهم موجودون، وكان متعب. كان يحدثنا يقول: أنا في هذه الفترة، فترة المرض صعبة، وجدت نفسي وجها لوجه أمام الموت، ففكرت في نفسي: طيب أنا الآن سأموت وألتقي بالله سبحانه وتعالى، المنهج الذي أسير عليه أنا هذا المنهج، هو يقول منهج الاعتدال، منهج الانفتاح على الآخرين، والتواصل مع الحكومات، والتواصل مع الجهات المختلفة. يقول: صرت أفكر في نفسي، هذا المنهج هل أنا متأكد من صحته وصوابيته؟ يقول: أنا كنت واثق، لكن أردت أن أسوي مراجعة أخيرة في هذا الظرف. ليش؟ يقول: لأنه قبل هذه المرضى كانت المسألة مسألة عمل في السياسة وفي المجتمع، وأتكلم أمام الجمهور وأمام الناس، لكن يقول: أنا كشفت نفسي الآن، مو أمام الناس ولا أمام جمهور ولا أمام وسائل إعلام، وجها لوجه أمام الموت وأمام الآخرة. يقول: صرت أفكر، دعني أراجع هذه المسيرة، إذا كان هذا المنهج اللي أنا ماشي عليه خطأ، لا أقل أتوب إلى الله، ما أموت أنا على الخطأ، وإذا كان صحيح تتأكد عندي هذه القناعة. فكان يخاطبنا يقول: والله لقد فكرت وفكرت وتأملت، ومن دون أي ضغوط أخرى، ومن دون أي عوامل أخرى، لا سياسية ولا اجتماعية ولا إعلامية، لأني كنت أمام الموت وجها لوجه. يقول: فوالله ما وجدت مخرجا شرعيا آخر، وما وجدت طريقا آخر أخدم به الدين والمذهب إلا هذا الطريق. فكان يقول: إذا أعطاني الله عمرا جديدا، بهذه العبارة، إذا الله أعطاني عمر جديد، هو كان يعرف المرض اللي ابتلي به، إذا أعطاني الله عمرا جديدا فسأكون أكثر قوة واندفاعا في هذا المنهج، وإذا شاء الله أمرا آخر فإنتوا أمثالكم، كان يخاطبنا، إن شاء الله تواصلون هذا المنهج وهذه المسيرة. شاهدنا أنه هل منهج هو جاهد في سبيل الله، لكن الجهاد مو فقط بالعنف وبالقوة، وإن كان القوة في مكانها كان يدعمها في مواجهة إسرائيل، هو كان من مؤيدي المقاومة لإسرائيل، كان من مقاومي العمل ضد إسرائيل، مواقفه ضد الكيان الصهيوني الغاصب مواقف ثابتة وصامدة، بمقدار ما هو قوي وشديد في مواجهة إسرائيل وأعداء الأمة، كان يؤمن بالاعتدال والمرونة والتسامح في معالجة المشاكل الداخلية. فهو مدرسة في الجهاد أيضا، مدرسة متميزة في الاجتهاد، ومدرسة متميزة في الجهاد. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته. في الواقع فقده خسارة كبرى، لا تزال الساحة في حاجة إلى عطائه، لا تزال الأمة في حاجة إلى نشاطه ومواقفه. وأنا أعرف كما سمعت منه على جدوله مهام عديدة وكثيرة. قبل وفاته بيومين فقط كنت على اتصال تليفوني معه، فكان يتابع الأوضاع في البحرين ويسألني، يقول أنا أتابع ما يحصل في البحرين وهي أخبار يعتبرها سارة وجيدة، ويسأل هل لديكم علم عما يجري؟ هل هناك شيء جديد تضيفونه إلى معلوماتي؟ أريد أن أتحرك من أول مهامي الآن، أريد أتحرك حول هذا الموضوع. الساحة في حاجة إليه، ولا تزال عند برامج ومشاريع، ولكن الأمر لله، الأمر لله، هذه مشيئة الله، هذه إرادة الله. نسأل الله أن يخلف على الأمة وعلينا بالخلف الصالح، وإن شاء الله في وجود علمائنا الأبرار المخلصين الذين يواصلون هذه المسيرة، إن شاء الله يكون في وجودهم الخلف والعوض إن شاء الله. وطبعا هذا يقودنا إلى الحديث عن أهمية معرفة دور مثل هؤلاء العلماء والقادة. وإنت الإمام شمس الدين في حياته أيضا كان موضع احترام وكان موضع تقدير، لكن نريد هذا الشعور الموجود حوله عند وفاته، نريده أن يكون موجودا حول كل عالم مصلح في حياته. يعني ما لازم ننتظر إلى أن يموت العالم حتى نعبر عن مشاعرنا حوله، خاصة وأن هذا النوع من العلماء المصلحين في حاجة ماسة إلى وقوف المجتمع معهم، لأنهم يواجهون ضغوط، تحديات، مشاكل كثيرة، فهم أحوج إلى أن يقف المجتمع معهم. طبعا ما صار فرصة حتى نشير إلى اهتماماته الأخرى، المعهد المهني الذي أسسه على أساس أبناء الطائفة في لبنان اللي يتخرج من الثانوية ويحتاج إلى تأهيل مهني، عند معهد يتسع لأكثر من 1000 طالب حتى يأخذ له دبلوم ويتأهل للعمل، وعمل جامعة، أول جامعة في بيروت من قبل الطائفة أسسها الإمام شمس الدين، الجامعة الإسلامية، قبل 4 سنوات أسس هذه الجامعة، وفيها 4 كليات، كليات تقنية وكلية للشريعة والاجتهاد، وكان عنده طموح أن يعمل هذه الجامعة كمعلم وكمنارة علمية في الوطن العربي والإسلامي. إذن هذا توجهه، هذا جهاده، هذا اجتهاده، وهذا جهاده، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. طبعا الليلة من المستحسن كل المؤمنين إذا تمكنوا أن يصلوا له صلاة الهدية، صلاة الوحشة، يستاهل، هذا أبسط شيء نقدمه له بعد صلاة المغرب والعشاء في كل المساجد أو الناس في بيوتهم. وأيضا هناك مجلس فاتحة هذه الليلة سيكون من قبل علماء البلد في حسينية العوامي، وستكون هناك فواتح أيضا في مناطق مختلفة. هذا الاحتفاء وهذا التفاعل مع وفاته إنما هو إعلان منا ومن المجتمع عن التقدير والالتفاف حول هذه المنهجية وحول هذا الدور الإصلاحي الذي كان يمارسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب ذويه ومحبيه والمؤمنين بالصبر والسلوان، ونسأله تعالى أن يحفظ كل علمائنا الأعلام المخلصين المصلحين، وإلى روحه وأرواح أموات علمائنا والشهداء الأبرار وجميع المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة.